بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في مستهل هذا اللقاء الأول من سلسلة اللقاءات بطلاب فضيلة شيخنا محمد بن صالح العثيمين ضمن برنامج مدارسة كتبه رحمه الله الذي تم إطلاقه قبل وقت قريب، يسعدنا في هذا اللقاء أن نرحب بجميع المشاركين من الإخوة والأخوات ومن بلغ للإجابة على ما اعترضهم من استشكالات وأسئلة أثناء قراءتهم لكتاب الأصول الثلاثة الذي هو باكورة هذا البرنامج. وقبل أن أشرع في الإجابة على هذه الأسئلة الواردة، أبارك لإخواني وأهنئهم ولأخواتي على الانخراط في هذا البرنامج، فإن هذا من العزيمة على الرشد التي يوفق إليها الألباء الحازمون الذين يغتنمون أعمارهم وأوقاتهم في علم نافع يورث عملا صالحا. فإن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. فنسأل الله تعالى أن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين، وأن يسلكنا في زمرة العلماء الربانيين الذين يقولون بالحق وبه يعملون. ورد عدة أسئلة تنم عن اهتمام وتمحيص من الإخوة والأخوات، نتناولها سؤالا سؤالا. جاء في السؤال الأول، وقد حاولت ترتيبها حسب ترتيب الكتاب: هل الضمير في قوله والدعوة إليه يعود على العمل بالعلم أم يعود على العلم؟ ذلك أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ذكر أمورا ثلاثة أو أربعة تجب على كل مكلف، وهي العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر عليه. فالجواب عن هذا أن يقال: المؤدى واحد، مرجع الضمير في قوله والدعوة إليه هل هو على العمل بالعلم أو يعود إلى العلم الذي هو الأمر الأول؟ أقول إن المؤدى واحد بحمد الله، فيصح عوده إليهما. وقد قال الشارح رحمه الله في بيان عود الضمير في قوله الثانية العمل به، أي العمل بما تقتضيه هذه المعرفة، أي في الأولى التي هي العلم. وقالها هنا أي الدعوة إلى ما جاء به الرسول من شريعة الله تعالى. فيكون قوله والدعوة إليه يعني الدعوة إلى ذلك العلم والدعوة إلى العمل به، ولا تناقض بين الأمرين. السؤال الثاني: التوحيد هو إفراد الله بالعبادة. هذه من كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. يقول السائل: هل هذا التعريف يشمل توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، أو يكون خاصا بتوحيد الألوهية؟ الجواب عن هذا أن هذا التعريف يختص بتوحيد الألوهية، لأنه هو إفراد الله بالعبادة دون النوعين الآخرين. السؤال الثالث: في تعقيب الشيخ رحمه الله، وإذا قيل الشيخ فالمراد به الشارح رحمه الله، في تعقيب الشيخ رحمه الله على آية يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يقول الذي خلقكم، هذه صفة كاشفة. ما معنى كاشفة؟ الجواب عن هذا أن الصفة الكاشفة هي الوصف المطابق للواقع، هي الوصف المطابق للواقع، كما في هذه الآية: فإن الرب الخالق فإن الرب هو الخالق المستحق للعبادة. وقد قال: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض. وليس المراد اعبدوا الرب الذي خلقكم ولا تعبدوا الرب الذي لم يخلقكم، هذا ليس مرادا، لأنه لا رب سواه، فهو وصف يختص به. وشواهد الصفة الكاشفة كثيرة جدا في القرآن. السؤال الرابع يقول الشيخ: إن الله خلق هذه المخلوقات العظيمة في 6 أيام، ولو شاء لخلق هذه لحظة، ولكنه ربط المسببات بأسبابها كما تقتضيه حكمته. يقول السائل: بالنسبة لربط المسببات بأسبابها، هل هذه جملة ليست على إطلاقها، وهل من مزيد توضيح لها؟ الجواب أن نقول إن الحق المقطوع به أن أفعاله سبحانه صادرة عن مشيئته وحكمته، فحكمته مقترنة بمشيئته وليس لمحض المشيئة كما يقوله نفاة الحكمة والتعليل، لكن تارة تكون الحكمة منصوصة، وتارة تكون الحكمة استنباطية، وتارة تكون الحكمة معلومة، وتارة تكون الحكمة تعبدية. ولعل الشيخ رحمه الله أراد بالتعليل الذي ذكره بقوله ولكنه ربط المسببات بأسبابها يعني تعليلا استنباطيا. السؤال الخامس يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قول المؤلف رحمه الله بآياته ومخلوقاته من باب عطف الخاص على العام، إذا فسرنا الآيات بأنها الآيات الكونية والشرعية، أو من باب عطف المباين على المغاير إذا خصصنا الآيات بالشرعية، ما المقصود بعطف المباين على المغاير؟ طبعا الكلام على أن الله سبحانه وتعالى يعرف بآياته ومخلوقاته كما قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. فالجواب أن يقال المقصود بالمباين في قوله بعطف المباين على المغاير حين إرادة أن يكون الآيات هي الآيات الشرعية، أي المباين يعني المنفصل، والمغاير يعني أنه ليس جزءا منه بل مختلفا عنه. والمراد أنه إن أريد بالآيات الكونية والشرعية معا فتكون المخلوقات جزء مسماها، فيكون من باب عطف الخاص على العام، كما لو قلت حضر الطلبة ومحمد، فمحمد جزء من الطلبة. فإذا اعتبرنا الآيات شاملة للشرعية والكونية ثم عطفنا عليها المخلوقات فيكون ذلك من باب عطف الخاص على العام. وإن أريد بالآيات الآيات الشرعية خاصة فحينئذ وهي آيات القرآن فيكون هذا من باب عطف فعطف المخلوقات عليها من باب عطف المباين المغاير. السؤال السادس يقول المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار الآية، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون الآية إلى آخره. نعم. قال السائل: لم أفهم تقسيم المصنف بأن وضع الليل مع الآيات والسماوات مع المخلوقات، أوليست السماوات والأرض أيضا من آيات الله الدالة عليه؟ هل من توضيح شاف جزاكم الله خيرا؟ نقول الجواب عن هذا أن ذلك من باب مراعاة لفظ القرآن، من باب مراعاة لفظ القرآن، حيث قال الله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر فسماها آيات، وقال: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض فعدها مخلوقات. فهذا هو السبب الذي لأجله نوع الشيخ في التعبير والتزم بتعبير القرآن. ومع ذلك فإنه يصح تسمية الجميع آيات وتسمية الجميع مخلوقات، فالليل مخلوق والنهار مخلوق والشمس والقمر كلها مخلوقة كما السماوات والأرض، وجميع المذكورات أيضا آيات لله تعالى دالات على ربوبيته. السؤال السابع يقول: لم أفهم جيدا الفرق بين الرحمة إذا أفردت وإذا قرنت بالمغفرة، هل من مزيد توضيح لو تكرمتم؟ نعم، الجواب أنه إذا ذكرت الرحمة منفردة في نص من النصوص فإنها تتناول معناها ومقتضاها، تتناول الرحمة الذاتية ومقتضاها من ولازمها من المغفرة التي هي الستر والتجاوز. وأما إذا ذكرت مقرونة بالمغفرة اختصت بالصفة الذاتية، يعني اختصت بقيام هذا الوصف به سبحانه وتعالى، ودلت المغفرة على بعض لوازمها وآثارها وهي الستر والتجاوز. وقاعدة الاقتران والانفراد مضطردة في القرآن الكريم، كما بين الفقير والمسكين والإسلام والإيمان والتوبة والاستغفار والإثم والعدوان والعدل والإحسان وهكذا، فإنه يكون لها معنى حال الاقتران ومعنى حال الانفراد. فإذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا، بمعنى أنها عند الاقتران تختص بمعنى معين، وعند الانفراد تتناول ذلك المعنى وزيادة. يقول في السؤال الثامن: مما ذكر المؤلف تعظيم الرسل، هل يصح تعظيم الرسل؟ وما المراد بتعظيمهم؟ فالجواب نعم يجب، بل إنهم يعظمون التعظيم اللائق بهم، يعظمون التعظيم اللائق بهم من التعزير والتوقير، كما قال الله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فالإيمان يكون لله بالله وبرسوله، والتعزير والتوقير يكون للنبي صلى الله عليه وسلم، فالتعزير هو النصرة والتوقير هو الإجلال، وأما التسبيح فيختص بالله تعالى. ومن تعظيمهم أو من تعظيم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم الصلاة والسلام عليهم عند ذكرهم، خاصة نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن تعظيمه صلى الله عليه وسلم مناداته بوصف النبوة أو الرسالة، قال الله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. كانوا ينادونه قائلين: يا محمد، فأمرهم الله تعالى أن يقولوا: يا رسول الله، يا نبي الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا يقولون: يا محمد، يا أبا القاسم، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك إعظاما لنبيه، هكذا قال إعظاما لنبيه صلوات الله وسلامه عليه. قال: فقالوا: يا رسول الله، يا نبي الله، يعني عدلوا إلى ما أدبهم الله تعالى به. السؤال التاسع: قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. يقول السائل: لم أفهم الربط بين الشرك هنا ورد بعض قوله، هل يعني أن رد بعض قوله يدخل في باب الشرك؟ فالجواب أن يقال: نعم، هو ما علله به أحمد رحمه الله. ماذا قال أحمد؟ قال: إن رد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أي جحده يورث كفرا، يعني حيث فسر الفتنة بالشرك، والشرك نوع من الكفر، وذلك أن المشرك اتخذ إلهه هواه، واتخاذ الهوى إلها نوع من الشرك، كما قال الله عز وجل: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. فالذي رد شيئا مما جاء به الرسول واتبع هواه قد أشرك مع الله غيره، وتلكم هي فتنة. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير الفتنة في الآية: أي في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة. السؤال العاشر: هل من مزيد توضيح بما يتعلق بالمراتب الأربع من مراتب القدر التي ذكرت، وأخص بطلب التوضيح المرتبة الرابعة؟ نعم، قد ذكر الشارح رحمه الله مراتب الإيمان بالقدر ونعيد بيانها. فأحدها هو الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، كليا وجزئيا، ما يتعلق بأفعاله سبحانه وتعالى من الخلق والرزق والإحياء والإماتة، وما يتعلق بأفعال عباده من الطاعات والمعاصي. فقد علم سبحانه ما كان وما يكون وما سوف يكون وما لم يكن كيف لو كان يكون بعلمه الذي هو من صفاته الأزلية، فلا يطرأ عليه ولا يجد له علم مستأنف. وبهذا نفارق القدرية الأولى، القدرية الغلاة الذين زعموا أن الأمر أنف وأن الله تعالى أمر ونهى ثم هو لا يعلم من سيطيعه ومن سيعصيه. ولأجل ذا قال الإمام الشافعي: ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. المرتبة الثانية الإيمان بكتابة علمه سبحانه للمقدورات في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة. إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة حتى العجز والكيس، رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. ويجمع المرتبتين قول الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. المرتبة الثالثة الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته التامة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لا يكون في ملكه ما لا يريد، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لما قضى. فما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وإثبات هذه المشيئة من مقتضى ربوبيته، لأن لابد أن يكون الرب مشيئته نافذة. فمن زعم أن مشيئته تنفذ ومشيئة الرب لا تنفذ فقد طعن في ربوبيته. قال الله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. المرتبة الرابعة الإيمان بخلقه سبحانه لجميع الأشياء، ذواتها وصفاتها وحركاتها. فالله الخالق وما سواه مخلوق، وهذا أيضا من مقتضى ربوبيته. فمن زعم أنه يخلق فعل نفسه فقد نازع الله تعالى في ربوبيته، إذ الله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون. فمن زعم من القدرية أنه يخلق فعل نفسه فقد أثبت خالقا مع الله، ولهذا نبزوا بأنهم مجوس هذه الأمة لكونهم أثبتوا للكون أكثر من خالق. والمقصود أن أفعال العباد من كسبهم فعلوها بمحض اختيار وسبق إصرار، ويصدق إسنادها إليهم وترتيب الثواب والعقاب عليها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وهي وإن كانت أفعالا لهم فهي مفعولة لله عز وجل من حيث التقدير والإعداد والإمداد والتيسير، كما قال الله عز وجل: إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فالله تعالى قدر المقادير من منذ الأزل ويسر عباده لفعلها، وهم حين فعلها لهم إرادة ومشيئة وفعل واختيار، فلا يأتون شيئا قسرا. ولو قدر أنهم أكرهوا أو جهلوا أو أخطأوا لم يؤاخذهم الله تعالى على شيء من ذلك. السؤال 11: ما معنى قول الشيخ لما تكلم عن المرتبة الثالثة من مراتب القدر قال تعالى فيما يتعلق بفعل المخلوقين: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم؟ أي أن السائل يقول: ما وجه الاستدلال بهذه الآية عند ذكر مرتبة المشيئة التي هي المرتبة الثالثة؟ فالجواب: معناه أن مشيئة الله في أفعال المخلوقين مع صدق أن مشيئة الله تعالى ثابتة في أفعال المخلوقين مع صدق صدورها منهم وإرادتهم لها. فلو شاء الله لسلط المشركين عليهم وأغراهم بهم فقاتلوهم. ولا تعارض بين الأمرين، بين أن يشاء الله تعالى أن يسلطهم وأن يتسلطوا بمشيئتهم وإرادتهم، مثل ما قال الله تعالى في آية أخرى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فهذا يدل على تعلق مشيئة الله تعالى بأفعال العباد وأكساب العباد، ويجمعها قوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. السؤال 12 يقول السائل: لما ذكر المصنف الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنواع العبادة التي أمر الله بها، قال: مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء إلى آخره. يقول السائل: هل يقصد أن الدعاء والخوف والرجاء إلى آخره هي من الإحسان؟ الذي يظهر لي والله أعلم أن تحقيق هذه العبادات القلبية من الإحسان، فهي لصيقة بالإحسان لأنها أعمال قلبية، وحقيقة الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك، وهو أعلى مراتب الدين. ويحتمل أنه أراد العطف على ما سبق فتكون أنواع مستقلة من أنواع العبادة، يعني كأنما قال أنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان والدعاء والخوف إلى آخره. السؤال 13 يقول السائل: الدعاء نوعان، دعاء مسألة ودعاء عبادة، هل يصح أن نطلق على دعاء المسألة دعاء الطلب؟ وما الفرق بين المسألة والطلب؟ نعم يصح، لأن المسألة هي الطلب، ولكنه طلب على وجه التذلل والافتقار. السؤال 14 يقول: الخشوع هو الذل والتطامن، ما معنى التطامن هنا؟ الجواب: التطامن هو الخضوع وهو ضد التعالي، التطامن هو الخضوع وهو ضد التعالي. فلذلك قال: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، إذا كانت مطمئنة ليست رابية. السؤال 15 يقول: ذكر الشارح في أنواع التوكل توكل السر، وقال: لا فرق بين أن يكون نبيا أو وليا أو طاغوتا عدوا لله، ما معناه؟ معناه أن من توكل السر بجلب المنافع ودفع المضار على غير الله، بأن يعتقد بأن له تصرفا سريا في الكون كما عبر الشارح، فقد وقع في الشرك الأكبر، سواء كان المتوكل عليه نبيا أو وليا أو طاغوتا عدوا لله، فإنه على جميع هذه الأحوال صدوره من هذا المتوكل شرك أكبر. وهذا لا يقدح في النبي والولي، هذا لا يقدح في النبي والولي، ولكن يقدح في من توكل عليهما لأنهم لم يأمروه بذلك. السؤال 16 يقول: التوكل أنواع، منه توكل السر، لما سمي بهذا الاسم؟ الجواب: سمي بذلك لأن يعني سمي توكل السر لأنها تنطوي عليه سريرته واعتقاده الخفي وخبيئة قلبه، هذا هو السبب في تسميته توكل السر ومحبة السر وخوف السر إلى آخره. السؤال 17 يقول السائل: لم أفهم المثال في النوع الثالث من أنواع التوكل، وهو التوكل على الغير فيما يتصرف فيه الغير مع الشعور بعلو مرتبته وانحطاط مرتبة المتوكل عليه، مثل أن يعتمد عليه في حصول المعاش ونحوه، فهذا نوع من الشرك الأصغر لقوة تعلق القلب به والاعتماد عليه. ما تقدم هو كلام الشارح شيخنا رحمه الله، فهو يريد مزيد إيضاح، فنقول مراده رحمه الله أن سبب الاعتماد والوكالة حاصل في المثال المضروب يعني حصول المعاش والمرتب، حاصل من الناحية الحسية أن من عمل كذا نال كذا، ولكن المتوكل غلب عليه التعلق بالسبب عن المسبب وعن المسبب وهو الله سبحانه وتعالى، فكان نوعا من الشرك الأصغر. ومثله أن يتعلق بطبيب أو دواء ويعتقدها سببا، لكن يعزب عن باله عند تعاطيه أو يضعف شعوره بأن الشفاء من الله، فهذا نقص في التوكل يمكن أن يلتحق بالشرك الأصغر. يقول السؤال 18: في توضيح الفرق بين الخشية والخوف، قال الشيخ أي الشارح رحمه الله: فإذا خفت من شخص لا تدري هل هو قادر عليك أم لا فهذا خوف، لأن الشيخ رحمه الله فرق بين الخشية والخوف بأن الخشية خوف مقرون بعلم، يعني خوف مقرون بتعظيم المخوف منه. فالإشكال لدى السائل يقول: ولكن هذا لا ينطبق بحق الله، لأننا نخافه ونعلم أنه قادر علينا، أليس كذلك؟ بلى كذلك. فهذا في حق من يعلم أن الله تعالى له القدرة التامة والسلطان الكامل، فخوفه مبني على العلم بعظمته فيكون خشية. وإنما يتصور الخوف من غير خشية في حق غير الله، كما لو ذكر أحد بأنه مخوف لكن المخوف لا يدري بالضبط ما يعني سبب الخوف منه، وهذا يقع للناس. وعموما فالخوف الخوف من الله المضاف للمؤمنين هو خشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وأمثالها. مرة أخرى يقول في السؤال 19: ما المراد بخوف السر؟ أن يخاف صاحب قبر أو ولي بعيد عنه لا يؤثر فيه؟ الجواب: خوف السر هو أن يعتقد في سريرته وخبيئة قلبه أن أحدا سوى الله يستقل بإيصال الضر إليه، أو يفعل ما لا يقدر عليه إلا الله، ما لا يقدر عليه المخوف منه كالمقبور، أو ما لا سبيل إليه عادة كالبعيد. فالبعيد لا يمكن وهو في موضعه أن يقدم لك إناء تشرب منه أو طعاما تطعم منه ونحو ذلك، أو ما لا يقدر عليه إلا الله من الأمور الكونية فيخافه لذلك فيقع في الشرك الأكبر. فالذين يخافون من الأوثان يخافون من مخلوقات لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، والذين يخافون من بعض المقبورين والأولياء أن يوصلوا إليهم ضرا إنما يخافون من أمر موهوم، فإن المقبور لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا، كما أن أيضا الآدمي وإن كان حيا لا يتمكن من كل شيء، فلا يستطيع أن يوصل الضر إلى شخص بعيد عنه. السؤال 20 يقول: النوع الرابع من أنواع الاستعادة هو الاستعادة بما يمكن العوذ به من المخلوقين من البشر والأماكن، فهذا جائز؟ هذا من كلام الشارح رحمه الله. قال: لم أفهم جيدا هذا النوع، هل من تفصيل أكثر له وكيف يكون؟ وتوضيح الأمثلة التي ذكرت في سياق لم أفهمها أيضا. الجواب عن هذا أن نقول: المراد أن الله تعالى جعل أسبابا يتقي بها المرء المخاطر فيعوذ بها، فهذا ليس من الشرك لأن الله نصبها أسبابا، فربما استعاد بذي سلطان على ظالم يريد ظلمه، وربما استعاد بحصن من الحصون من قطاع الطرق فعاذ به، ونحو هذه الأمثلة. وأما الأمثلة التي ذكرها الشارح رحمه الله فقد مثل الاستعادة بالفتنة بأن يلحق بإبله حال وقوع فتنة، وذلك إذا كان له إبل في البرية فإنه يفارق موطن الفتنة ويلحق بإبله فيشرب من ألبانها ويأكل من لحومها. والمثال الثاني باستعادة المخزومية التي سرقت بأم المؤمنين أم سلمة، ظنا منها أن قربها من النبي صلى الله عليه وسلم يسقط عنها الحد. والمثال الثالث يتعلق بعائد يعود بالبيت، وهو المهدي الذي يظهر في آخر الزمان فيبعث إليه جيش فيعود بالبيت لأن من دخله كان آمنا. السؤال 21 نقل عن الشارح قوله الرشد هو الاستقامة عن طريق الحق، هل المقصود الاستقامة عن طريق اتباع الحق أم الاستقامة إلى طريق الحق؟ يعني الجواب عن هذا أن المقصود الاستقامة على طريق الحق، وربما وقع خطأ طباعي، المقصود الاستقامة على طريق الحق، ومع أن استقامة يصلح أن تتعدى بإلى كما في قوله تعالى فاستقيموا إليه، وقال أيضا فاستقيموا لهم، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. السؤال 22 في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، أوردها الشيخ أي الشارح رحمه الله بعد أن قال وعلى الإنسان الحذر من الشرك أكبره وأصغره، هل إراده لهذه الآية بعد الجملة يعني أن الشرك المقصود بالآية يتضمن الشرك بنوعين أم أنه فقط عن الشرك الأكبر؟ الواقع أن السياق يساعد على ذلك، السياق يعني سياق كلام الشارح يشعر بأنه يرى أنه يدخل أن الشرك بنوعيه يدخلان في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به، لكن لا يلزم من دخول الشرك الأصغر فيه التخليد في النار كما قد يتوهم البعض، بل يكون له حكم الكبائر غير المغفورة، فإن الموحدين الذين التهاتوا بكبائر ولم يشأ الله أن يغفر لهم يعذبون بها بقدر ذنوبهم ثم يكون مآلهم إلى الجنة، فكذا من وقع منه شرك أصغر فإنه يعذب بذلك الشرك الأصغر ولا يغفر له بناء على عموم الآية، ثم يكون مآله إلى الجنة لأن من أتى بالشرك الأصغر فإنه لا يخلد في النار. السؤال 23 ما الفرق بين الشرك والكفر؟ الكفر أعم من الشرك، الكفر نقيض الإيمان، نقيض الإيمان بالله وفي وجوده وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، والشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته، فهو في الواقع نوع منه، ومما يدل على أنه نوع منه قول الله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، فجعل الكفر ضاما لهذين النوعين كفر أهل الكتاب وكفر المشركين. السؤال وهناك أنواع يعني أخرى للكفر غير المذكورة، يعني كفر الإعراض، كفر الشك، كفر التكذيب، وكفر الجحود، وكفر النفاق إلى آخره. السؤال 24 ذكر الشيخ أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، لكن أليس الصحيح أن الرسول هو الذي يأتي بشريعة جديدة والنبي يأتي مجددا لشريعة رسول قبله؟ وهذا ما ذكره الشيخ الشارح عند كلامه عن ورسله. نعم الواقع أن في المسألة أقوال متعددة، في المسألة أقوال متعددة أشهرها ثلاثة المذكوران في السؤال وثم قول ثالث، فالمذكوران في السؤال أو أحدهما مذكور في السؤال وهو نعم أو كلاهما مذكور في السؤال، أحدهما أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، والثاني ما أشار إليه السائل وهو أن الرسول من أتى بشرع جديد والنبي من أتى بشرع رسول قبله ليجدده ويجدد منه من درس، ولكن هناك قول ثالث لعله أرجح هذه الأقوال، لأن كلا القولين السابقين عليه مدخل واعتراض يطول المقام ببسطه، لكن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في النبوات ذكر فرقا أرجح وأسلم من المعارض، فقال إن النبي من يرسل إلى قوم مؤمنين موافقين، ليعلمهم ويقضي بينهم ويحكم بينهم كأنبياء بني إسرائيل، وأن الرسول من يرسل إلى قوم كافرين مخالفين لدعوتهم. فهذا هو الذي تنضبط به الفروق بين النبي والرسول. السؤال 25 يقول المؤلف: هناك فرق بين المسائل التي تعتبر تشريعا عاما والمسائل المعينة التي يحكم فيها القاضي بغير ما أنزل الله، لأن المسائل، طبعا هو ينقل الآن كلام شيخنا رحمه الله، يقول فيه: هناك فرق بين المسائل التي تعتبر تشريعا عاما والمسألة المعينة التي يحكم فيها القاضي بغير ما أنزل الله، لأن المسائل التي تعتبر تشريعا عاما لا يتأتى فيها التقسيم السابق، وإنما هي من القسم الأول فقط، لأن هذا المشرع تشريعا يخالف الإسلام إنما شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام وأنفع للعباد، كما سبقت الإشارة إليه. انتهى كلام شيخنا رحمه الله. يقول السائل: أردت التوضيح في معنى التشريع العام والمسألة المعينة، ما هي؟ ما الفرق؟ هل هنا أمثال أو هل هناك مثال؟ نعم، كلام شيخنا بين، والجواب أو التوضيح هو أن نقول: التشريع العام بينه رحمه الله قبل ذلك بأسطر بقوله: ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجا يسير الناس عليه، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه. انتهى كلامه رحمه الله. فألحقه بالقسم الأول فقط الذي وصف الله به المدعين للإيمان وهم منافقون، فقد ذكر الشيخ، ولعلكم ترجعون إلى الموضع، قال: القسم الأول ما دل عليه قوله تعالى: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فهذا النوع الذي هو التشريع العام الذي يحمل عليه الكافة ويستعاض به عن الشريعة الإسلامية، هذا هو الذي قال عنه إنه كفر. قال رحمه الله: أما المسألة المعينة فقد بينها بقوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله، لا استخفافا بحكم الله ولا احتقارا ولا اعتقادا أن غيره أصلح وأنفع للخلق أو مثله، وإنما حكم بغيره محاباة للمحكوم له أو مراعاة لرشوة أو غيرها من عرض الدنيا، فهذا فاسق وليس بكافر. يعني مراده بهذا أنها قضية معينة اتبع فيها هواه، حاب فيها المحكوم عليه أو فعل ذلك رغبة أو رهبة. يعني مثال الأول الذي هو التشريع العام: القوانين الوضعية المستمدة من الدساتير الغربية التي تبيح الزنا بالتراضي وتسوي بين الذكر والأنثى في الميراث وتحل الربا وما أشبه ذلك. ومثال الثاني التي هي المسألة المعينة: أن يسقط حاكم شرعي حدا محققا عن مستحقة بسبب القرابة أو المهابة. هذا هو الفرق بين المقامين. وقد بيّن الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله هذه الأنواع في رسالته في تحكيم القوانين الوضعية والفرق بين كل نوع وآخر. ورد أسئلة لاحقا أثناء الدرس يبدو والله أعلم، نمر عليها. يقول: ما معنى فرض الله الصيام على جميع الأمم، أو فرض الله الصيام على جميع الأمم يدل على محبة الله عز وجل له وأنه لازم لكل أمة، واضح جدا. فإن الله سبحانه وتعالى إرادته الشرعية بمعنى المحبة، كما أن إرادته الكونية بمعنى المشيئة. فالله تعالى لا يريد شرعا إلا ما يحب، ويدل على أن الصوم من أمهات العبادات، ولهذا تكرر فرضه على من قبلنا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الإيمان كما كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. السؤال الثاني: ما معنى الإيمان الذي هو العقيدة أركانه 6، والإيمان الذي يشمل الأعمال والأنواع 74 شعبة؟ الإيمان معشر الإخوة والأخوات ومن بلغ له تعريفان: تعريف باعتبار حقيقته، وتعريف باعتبار أفراده وخصاله. فإذا قيل الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فهذا تعريف للإيمان باعتبار المؤمن به، يعني باعتبار أفراده وخصاله. وإذا قيل الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، أو قيل الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، فهذا تعريف للإيمان باعتبار حقيقته. وهذا يتكرر في أمور أخرى. العبادة مثلا لها تعريف باعتبار المتعبد له، باعتبار حقيقتها، فيقال العبادة هي كمال المحبة مع كمال الخضوع، هذا باعتبار المتعبد له وهو الله، فهو تعريف لها باعتبار حقيقتها. ويقال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فهذا تعريف لها باعتبار المتعبد به، أي باعتبار أفرادها وأنواعها. يقول سأل: هل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قول آخر في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله؟ لا أعلم له قولا آخر، لا أعلم إلا ما سطره في الأصول الثلاثة وغيرها، لا 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 لم أشعر بوجود قول آخر له في هذا الباب. السؤال الرابع: من من الفرق التي تقول بقول الممثلة في الوقت المعاصر؟ الواقع في الوقت المعاصر لا أعلم قائلا بالتمثيل لشناعته وبشاعته، وأما في الماضي فأول من قال بالتمثيل هم أوائل الرافضة كهشام بن الحكم وداود الجواربي وغيرهم، وقال به طائفة أيضا من غيرهم من الأكراد كما قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله فرقة من الفرق، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه قرب لم يبقى قائم به لشناعته، فإن الله تعالى ليس كمثله شيء. يقول في شرح ثلاثة الأصول: من أنواع الخوف الخوف الطبيعي، لكن إذا كان هذا الخوف كما ذكر الشيخ رحمه الله سبب لترك واجب إلى آخره، كلام الشارح رحمه الله. السؤال: أين ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ هو الشارح لا لازم أن يعيد ما ذكره الماتن، وإنما يذكر المسألة وما يرى أنه يتفرع عليها. من أي كتاب نقل هذا عنه الشيخ رحمه الله؟ لا أدري إلى ما يشير السائل، إذا كان يشير إلى أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله نقل هذا عن شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، فربما هذا مبثوث في رسائله يمكن البحث عنه بمحركات البحث والعثور عليه. أما هي من حيثية فلا ريب أنه خوف مذموم، إذا كان الخوف يمنع الإنسان من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، أو يخاف من الفقر بسبب إخراج الزكاة، فلا ريب أن هذا خوف مذموم. يقول: عندي 56 عام، ما شاء الله، أمد الله في عمرك على طاعته، وعندي تردد في الاستمرار في الطلب، ماذا أفعل؟ سبحان الله، تردد في الاستمرار في الطلب، أطلب العلم إلى أن تموت. كان من السلف رحمه الله من هو على فراش الموت فدخل عليه داخل وحدث بحديث فقال: اكتبوه، إن العلم يكتب. طلب العلم مشروع العمر رعاك الله، كلما اكتسبت علما ازداد قلبك نورا وازددت من الله قربا. ليس طلب العلم دوره مكثفة وتنتهي، أطلب العلم ليل نهار صباح مساء بكافة الوسائل، ليس العلم فقط عن طريق الدورات والمدارسات، كل ما يمكنك أن تصل فيه إلى العلم بالسؤال والقراءة وحضور الدورات ومجالس العلم وقراءة الفتاوى، فهو طلب للعلم، لكن تارة يكون العلم ممنهجا يسير الإنسان فيه على أبواب ويقرأ متونا، وتارة يكون عفويا. لا شك أن العلم الممنهج أكثر فائدة، لأنه يعطي الإنسان كليات وتصورا شاملا، يستطيع أن يقايس الأمور بعضها على بعض. يقول: كيف أعلم أني قد عقدت النية في أي عبادة؟ النية من أسهل الأمور، أي النية المجزئة، يعني لا يخطر هذا التساؤل إلا على الموسوس، لأن النية انبعاث طبيعي. يعني أنت حينما كتبت هذا السؤال نويت كتابته ولم تحدث نفسك هل أنت نويت أم لم تنوي. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، لم يقل إذا قمتم إلى الصلاة فنووا واغسلوا وجوهكم، لأن هذه الحركة بالاتجاه للوضوء هي نية. فعليك أن تأخذ الأمر بيسر، خذ الأمر بيسر. النية هي يعني شيء يقع في القلب بإرادة أمر معين، فتنعقد العبادة وغيرها من الأمور الحياتية. نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وتجارة لا تبور، وأن يحسن عاقبتنا في جميع الأمور، وأن يغفر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأن يغفر لشيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين على ما أودعاه في المتن والشرح من العلوم النافعة التي تحصل بها حياة القلوب وانشراح الصدور. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. كم دام الوقت أبو أحمد؟ أقل من ساعة. طيب، جاء خالد ولا محمد؟